بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس يعقوب الاصحاح الخامس من اول الايه 12: ولكن قبل كل شيء يا اخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالارض ولا بقسم اخر، بل ليكن نعمكم نعم ولاكم لا، لئلا تقعوا تحت دينونه. على احد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتب، أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوا بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان إلي إنسانا تحت الألام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم إن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. النهاردة بنعمة ربنا نختم دراستنا في رسالة القديس يعقوب. فوإحنا بنختم الرسالة، حلو إن إحنا ننظر نظرة سريعة على الخمس إصحاحات بتوع الرسالة. أول ملحوظة نلاحظها على الخمس إصحاحات، إنه في كل إصحاح من الإصحاحات الخمسة معلمنا القديس يعقوب اتكلم عن اللسان. يعني نقدر نسمي رسالة القديس يعقوب رسالة اللسان. في الإصحاح 1 والإصحاح 5، أول إصحاح وآخر إصحاح، اتكلم عن اللسان في علاقتنا بربنا. وفي النص الإصحاحات 2 و3 و4 اتكلم عن اللسان في علاقتنا ببعضين. في الإصحاح 1 قال في التجارب اللسان شغرته أن يكون غير متذمر، علشان كده قال احسبوه كل فرح لما تقعوا في تجارب متنوعة. التذمر بيبان في اللسان، فكمل في ذات الإصحاح قال لا يقول أحد إذا جرب، لا يقول، ما يقولش، ما يتكلمش، أمر يخص اللسان، إني أجرب من قبل الله. في التجارب أيضا في الإصحاح الأولاني اتكلم عن اللسان، قال نحذر الغضب في اللسان وقت التجربة. قال وقت التجربة ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. ده الإصحاح الأول، اللسان من جهة علاقتنا بربنا وقت التجربة. طيب زي ما قلنا الإصحاح 2 و3 و4 هيتكلم على اللسان في علاقتنا مع بعضينا كإخوة كمسيحيين. في الإصحاح الثاني يتكلم علاقتنا بإخوة أقل مننا ماديا. في الإصحاح الثالث هيتكلم عن علاقتنا بإخوة ممكن بحسب الظاهر إحنا أعلى منهم روحيا. في الإصحاح الرابع هيكلم عن إخوة إحنا وهم تقريبا متساويين. في الإصحاح الثاني لو إخوة أقل مننا من ناحية المادية، فيما يخص اللسان قال القديس يعقوب إن كان أخ أو أخت عريانين ومعتزين للكوت اليومي فقال لهما أحدكم امضي بسلام واستدفاء واشبع. يبقى في علاقتنا بإخواتنا الأقل مننا ماديا المعوزين ماديا ما يكونش اللسان مجرد كلمات بدون فعل. طب في الإصحاح الثالث اتكلم عن إخوة مش أقل مننا من ناحية المادية لكن أقل مننا من ناحية الروحية. إيه علاقة اللسان؟ قال لا تكونوا معلمين كثيرين. ليه؟ لأنه إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل، أمر يخص اللسان برضه. في الإصحاح الثالث اتكلم على الإخوة لما بيتعاملوا مع بعض في ذات المستوى، فقال لنا بخصوص اللسان في التعامل اليومي بيننا وبين بعضينا لا يزم بعضكم بعضا أيها الإخوة. طيب يختم الرسالة في الإصحاح الخامس أيضا اللسان فيما يخص علاقتنا بربنا. إن كان في الإصحاح الأول قال في التجارب اللسان ما يتذمرش وما يغضبش، ففي الإصحاح الخامس في التجارب أيضا قال اللسان يعمل إيه؟ يصلي. على أحد بينكم مشقات فليصلي. فزي ما احنا شايفين الرسالة كلها مرتبطة بوصايا بخصوص اللسان. أمر تاني ممكن الرسالة ترتبط بيه مع بعضيها، إن ممكن نسمي رسالة القديس يعقوب رسالة النضج. بدل رسالة قال الكلام اللي أنا هكتبه دوت لكي تكونوا تامين وكاملين، وقلنا تامين يعني ناضجين. فالرسالة كلها بتوصف لنا إزاي حياة النضج ديت. نمرة واحد، الإصحاح الأولاني، الإنسان الناضج يحتمل التجارب بفرح، احسبوه كل فرح وطوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. أيضا في الإصحاح الأولاني نتكلم عن أن الإنسان الناضج ما يخدعش نفسه لما يسمع كلمة ربنا، لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. هذا النضج. النضج أن أنا لما أسمع الكلام أسلك به، لما أسمع الكلام أحكم على نفسي به، ما اكتفيش مجرد السمع. في الإصحاح الثاني نتكلم عن صورة أخرى للنضج، أن الإنسان الناضج ما يحكمش على الأمور بحسب الظاهر، إداها في شكل المحاباة جوه المجمع. إن دخل مجمعكم رجل بخواتم ذهب المنظر من بره كويس. لو أنا إنسان غير ناضج أحكم عليه من جهة الشكل، وممكن تاني إنسان فقير أزدري بيه، فده إنسان غير ناضج بيحكم على حسب المظهر البراني. في الإصحاح الثالث أيضا نتكلم على النضج، قال إن الإنسان الناضج النضج بتاعه يبان في التصرف الحسن في وداعة الحكمة. من هو عالم وحكيم بينكم يبان فين؟ يبان في التصرفات بتاعته. أيضا الإصحاح الرابع يتكلم عن النضج، الإنسان الناضج إيه نظرته للعالم وملذات العالم؟ يرى إنه الحروب اللي بتحصل في الأرض من لذاتكم المحاربة في أعضائكم. الإنسان الناضج ما ينخدعش في بريق العالم، لأنه يعلم إن محبة العالم عداوة لله. طيب الإصحاح الخامس النهاردة اللي بيختم به القديس يعقوب الإنسان الناضج، قال الإنسان الناضج هو اللي يصلي في وقت التجربة، يدرك أن التجربة هدفها مزيد من الالتصاق بربنا، ويعلم أن الصلاة طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. يبقى ممكن الرسالة كلها يبقى المحور بتاعها اللسان، ممكن الرسالة كلها يبقى المحور بتاعها النضج، ممكن أيضا رسالة القديس يعقوب كلها المحور بتاعها الحياة العملية. قلنا القديس يعقوب راجل عملي، ففي كل الرسالة بيتكلم عن جوانب عملية في الحياة الروحية. الإصحاح الأولاني يتكلم عن التدين العملي، التدين ليس مجرد ممارسات، لكن إن كان أحد فيكم يظن إنه دين وليس يلجم لسانه يبقى الديانة بتاعته بطل. يبقى عمليا التدين ده يبان فين؟ يبان في تحكم الإنسان في لسانه. الإصحاح الثاني الإنسان العملي إزاي يبان في الإيمان العملي بتاعه، قال لنا إيمان بدون أعمال ميت. في الإصحاح الثالث يتكلم عن الحكمة، الإنسان الحكيم، الحكمة مش فلسفة، الحكمة مش مجرد مناقشة، مش مجرد أفكار، الحكمة تبان في الأعمال. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. رجل عملي، مش هنحول الحكمة لكلام والأفكار، لا، الحكمة تبان في الأعمال، تبان في حياة الإنسان، في سلوك الإنسان. أيضا الإصحاح الرابع برضو راجل عملي من جهة الغنى ومن جهة النظرة للمال، قال إنه الغنى الحقيقي مش في اكتناز المال، الغنى الحقيقي في معرفة الإنسان لمشيئة الله وتسليم نفسه للمشيئة الإلهية، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعش. الإصحاح الخامس يتكلم عن الصلاة من الناحية العملية، إن الصلاة مش مجرد كلمات الإنسان بيؤديها أو بيرددها، لكن الإنسان العملي يعلم إن الصلاة تقتدر كثيرا في فعله. زي ما احنا شايفين القديس يعقوب ما بيناقش الداخل، ما بيناقش أنت متدين ولا غير متدين، أنت عندك إيمان ولا ما عندكش إيمان، أنت عندك حكمة ولا ما عندكش حكمة، أنت إنسان غني ولا مش غني، ما بيبصش للظاهر. أيضا في الصلاة ما بيبصش للظاهر، انت بتصلي احنا مش هنحكم انت بتصلي كتير بتصلي قليل، الصلاة بعمق من غير عمق، قال الصلاة تبان فين؟ الصلاة تقتدر في فعلها. فعلشان كده يعني تقريبا، طبعا هو في نقط كتيرة تربط رسالة القديس يعقوب، بزول تقريبا اكتر ثلاث نقاط بتدور حواليهم الرسالة، بتدور حوالين اللسان، بدون حوالين النضج، بتدور حوالين الحياة العملية، وتقريبا الثلاثة مربوطين ببعض. محكات اللسان تكشف الإنسان الناضج من غير الناضج، محكات اللسان هي الإيمان في الحياة العملية يبان مين؟ يبان من خلال اللسان. دوت لو بصينا للخمس إصحاحات في ربطهم ببعضهم. لو حبينا بقى نربط آخر كلام اتكلمنا به بالحديث بتاع النهاردة، لو تفتكروا آخر حديث للقديس يعقوب المرة الأخيرة الجزء الأولاني في الإصحاح الخامس كان بيكلم الناس المتنعمين، قال لهم هلما الآن أيها الأغنياء ابقوا مولولين على شقواتكم القادمة. طيب بعد ما تكلم للناس المتنعمين بيختم النهاردة يتكلم للناس المتألمين، على أحد بينكم مشقات فليصلي. أو نقدر نقول إن كان الجزء الأول في الإصحاح الخامس بيكلم عن حديث للناس الظالمين لما قال لهم أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة تصرخ وصرخ دخل إلى أذني رب الجنود، بيكلم الناس الظلمة. فالنهاردة بيختم الرسالة بيكلم الناس المظلومين، على أحد بينكم مشقات. ده أول ربط ممكن نربط بيه حديث المرة اللي فاتت بحديث المرة دي. الربط الثاني اللي ممكن نربط بيه الحديث الأخير بحديث النهاردة، إنه لو تفتكروا الحديث الأخير كان بيكلم عن الألم، قال إن في ألام، إن في ضيقات، والحل إن إحنا نصبر لأن مجيء الرب قد اقترب، هو واقف على الأبواب. فعلاج الألم وعلاج الضيق إن إحنا نصبر، ودانا احتمال للصبر، مثال نموذج قال لنا قد سمعتم بصبر أيوب. طيب حديث النهاردة يبان بحسب الظاهر إن ملهوش علاقة بموضوع الألم. حديث النهاردة بدأ يقول لنا لا تحلفوا البتة، والجزء الثاني يتكلم عن الصلاة. لا، في الحقيقة دول مربوطين ببعض. إن كان المرة اللي فاتت تتكلم عن الآلام فبيحذرنا من حاجتين، حاجة سلبية وحاجة إيجابية في الألم. الحاجة السلبية قال لنا احذر وقت الآلام لسانكم ما يفرش بكلمات مش مظبوطة، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض. مرات كتير ممكن الإنسان بعيد عن الضغوط تلاقي لسانه كويس، لكن مرات كتير لما الإنسان يدخل في الألام يبتدي يفرط بشفتيه. إن كان يتكلم عن أيوب كمثال للصبر فأيوب تنطبق عليه الحتة دي، لم يفرط بشفتيه، الرب أعطى الرب أخذ. ونفس الكتاب شهد في كل هذا، لم يخطئ أيوب ولم ينسب إلى الله جهال. فبيحذرنا في الألام احذروا إنكم تفرطوا بشفتيكم بكلام ما يلقش إنه يتقال. طب الحاجة الإيجابية، طب في الألام تعملوا إيه؟ تصلوا. فعشان كده بقى حديث اليوم هو دعوة للصلاة. ندخل للحديث، يقول القديس يعقوب في الآية 12 ولكن قبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، لألا تقعوا تحت الدينون. في ملحوظة يمكن أنا ما اتكلمتش فيها كتير في رسالة القديس يعقوب، لو رجعنا لرسالة القديس يعقوب وقرناها مرة تاني هنجد أنه كلام القديس يعقوب فيه صدى لتعليم المسيح، تقريبا هي يعني تجميع لأقوال السيد المسيح بس في قالب مختلف لكن ذات الروح. يعني دي برضو ممكن تبقى دراسة أخرى في رسالة القديس يعقوب من جهة هذا الجانب، صدى لتعليم السيد المسيح كل الرسالة. النهاردة لما بيكلمنا عن لا تحلفوا البتة واضح طبعا الصدى بتاعها كلام السيد المسيح في التجربة في المواعظ على الجبل، لا تحلفوا البتة كلام المسيح، لا بالسماء لأنها كرسي ربنا، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا بشعر رأسكم لأنكم ملكمش سلطان على شعر رأسكم، تقدروش تحولوا البيضة لسودة ولا السودة البيضة، تقدروش تمنعوا شعر رأسكم من أنه يسقط، ملكوش سلطان على الشعر فما تحلفوش بيه، بل ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. ذات الروح بيقولها لنا القديس يعقوب، لا تحلفوا بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا. يعني لما أقول نعم يبقى هي النعم، لما أقول لا يبقى هي اللا. تقولوا لي طب الناس ما بتصدقش، القديس يعقوب بيقول لنا مصداقية الإنسان المسيحي في حياته هتجعل كلامه له مصداقية. ما بقاش أنا إنسان سالك باللوع وبالالتواء وأقول للناس لا، تقول للناس مش مصدقين، طبعا ما أنت سلوكك ما يخليش الناس تصدق. لكن القديس يعقوب بيقول الإنسان اللي سالك كما يحق للدعوة، الناس لما بتشوف سلوكه لو قال نعم يبقى النعم هي نعم مصدقين، ولو قال لا يبقى لا هي لا. فالقديس يعقوب قبل ما يقول لنا ما تحلفوش قال لنا يا جماعة خلي حياتكم تدل على مصداقيتكم، خلي الناس اللي تشوف حياتكم تتيقن انه انتوا لما بتقولوا اه يبقى هي اه، لما بتقولوا لا يبقى هي لا. ان احنا سلكنا كده يا احبائي في تعاملاتنا مع بعضينا، الناس مش هتحتاج ان انا احلف لها. ليه؟ لانه ده صادق سلوكه كده، فيكفي ان يقول كلمة. لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالارض ولا بقسم اخر. اولا يا احبائي عايز اوضح حتة هنا في موضوع القسم، ان القديس يعقوب بيتكلم عن الحياة اليومية، التعاملات اللي ما بيننا وما بين بعضينا. علشان كده بيقول لي مصداقيتك في حياتك، جديتك في سلوكك الروحي، الناس اللي انت بتتعامل معهم شايفينك كل يوم، فلما هيسمعوا منك نعم هتبقى هي النعم، لما هيسمعوا منك لا يبقى هي اللأ. مش بيتكلم، يعني بيتكلم عن الحياة اليومية، السلوك اليومي ما بين المؤمنين وما بين بعضهم. نفس الموعظة على الجبل اللي وضحها السيد المسيح وضحها للسلوك اليومي، التعاملات اليومية. ما وضحهاش السيد المسيح على سنة تصير هي تشريع للقوانين. السيد المسيح لما قال الموعظة على الجبل بكل تعليمها ديت مش علشان الدول تسن منها قوانين، لا، المسيح جاي يحط الشريعة اللي تحكم السلوك بتاع المؤمنين بيه. يعني مثلا السيد المسيح لما بيقول من لطمك على خدك الايمن، ده ايه دوت؟ ده للسلوك الشخصي انا. طب ينفع نيجي نطالب الدوله نقول لها يا دوله سني قانون اللي يلطم نسامحه واللي يقتل نسامحه، وصيه المسيح كده؟ لا يا احباء، المسيح زي ما جه الراجل قال له كل اخي ان يقاسمني المراس، قال انا مش جاي عشان كده يا ابني، انا بعت لكم موسى يحط لكم الشرائع اللي تحكم العلاقات في الارض، لكن أنا جاي أحط الشرائع اللي تحكم العلاقة الداخلية ما بين الإنسان وما بين الله وما بين الإنسان وما بين أخوه. فلما السيد المسيح في الموعظة بيقول لنا ما تحلفوش، ده في معاملاتنا مع بعضين. لما بيقول لي تسامح ومن لطمك على خدك، ده في علاقتنا ببعضين. طب لما الدولة تسن قانون، تسن قانون بما أعطي في تكوين 6، كل قاتل نفس بالإنسان يسفك دمه، دي حاجة دي في تكوين 6 ربنا حط ادى التدبير، كان في تدبير الضمير قبل تكوين 6، من اول تكوين 6 جه تدبير الحكومات، عشان كده في تكوين 6 نوح وعيال نوح وتفرقوا كل شعوب الارض، بقى في قانون يحكم كل شعوب الارض ان كل سافك دم بالانسان يسفك دم، ده سلطان ربنا ادى للحكومات. طب اللي بيقوله السيد المسيح في الموعظة واللي على نهجه بيتكلم القديس أو بيتكلم عن المؤمنين في السلوك اليومي، حياتي معاكو مصداقية سلوكي يكفي ان انا اقول لكم نعم وان انا اقول لكم لا، بيشهد على صدق النعم وعلى صدق الله السلوك بتاعي. طيب دي بقى هتقودنا للسلوك امام الحكومة. ان طلب مني ان انا اقسم أمام الدولة في أي شكل من أشكالها، الأطباء بيقسموا، المحامين بيقسموا القسم المهني، الشاهد في المحكمة بيقسم، أجي أقول لا، ده الكتاب المقدس علمنا لا تحلفوا البتة لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، لا يا أحبائي، لا لا لا، كلام مش مظبوط. هذه الوصايا أعطيت للسلوك اليومي وليس لتشريع قوانين. إن طلبت إن أنا أقسم أمام محكمة أو أمام هيئة، هل ده في كسر الوصية ربنا أو يعني نوع من التجاوز؟ لا 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 إطلاقا يا أحبائي. وأقول لكم البراهين، براهين كتير. أول حاجة قالها القديس أغسطينوس، قال إن القسم في ذاته ليس خطية، بدليل إن ربنا سمح بالقسم في العهد القديم في سفر التثنية الإصحاح 6 الآية 13. ربنا بيوصي إسرائيل قال له الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تقسم، وصية صريحة، احلف باسمي. تقولوا لي بيتدرج، طب لو القسم باسم الله في خطية في ذاته كان ممكن الله يتدرج معانا بدرجة خطية وبعد كده يقول لنا نعلى؟ لا إطلاقا، الله منزع عن هذا. فكون ان ربنا صرح لنا بالقسم في القديم يبقى ده معناه ان القسم في ذاته ليس خطية، بدليل ان ربنا سمح بيه، لا يمكن يسمح بحاجة غلط ولو على سبيل التضرر، لا 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 طبعا مش ممكن، الله قدوس. يبقى دي نمرة واحد، القسم في ذاته مش خطية. طيب نمرة اتنين، يقول القديس أغسطينوس إن ليه ربنا بيقول لنا في التعاملات اليومية ما نقسمش؟ قال إن اعتدنا القسم حتى ولو بالصدق، لما هنيجي نكتب هنلاقي نفسنا بعفوية بنقص. يعني أنا إنسان صادق بس كل حاجة أقص في التعاملات ما بيننا وما بين بعضين، ده مش غلط، ده مش غلط، لكن هعتاد القسم. ممكن في مرة يبقى كلامي مش دقيق. إيه القسم يا أحبائي؟ ما هو القسم؟ القسم أنا بشهد ربنا على اللي أنا بقوله، وبحط نفسي تحت قصاص الله. إن كنت أنا كاذب يبقى أنا كده بقول له رب أنت شاهد علي، أدي معنى القسم. إن أنا أقسمت في الصدق مش خطية، لكن الاعتياد على القسم ممكن يخليني أقسم في كذب، فقال لي بقى من الأحسن إنك ما تقسمش. ده كلام أغسطينوس. أمر ثالث، بولس الرسول أقسم. ثلاث مرات في رسائل بولس الرسول يقسم. قلنا ما هو القسم؟ القسم أنا لما أقف قدام المحكمة أقول للمحكمة والله العظيم أقول الحق. إيه معنى ده؟ معناها بقول لها يا محكمة الله العظيم شاهد إن كلامي كلام حق، فأنا بشهد الله على كلامي. طب بولس شهد الله على كلامه كتير جدا. في رومية 1:9 قال لهم الله شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم، يعني والله العظيم كل مرة بصلي بصلي لكم. ربنا شاهد. قسم أقسم. أيضا معلمنا بولس في كورنثوس الثانية 11:31 قال الله أبو ربنا يسوع المسيح المبارك إيه؟ يعلم إني لست أكذب. أنا بقول لكم كلام وربنا شاهد، هذا هو القسم، ربنا شاهد إن أنا ما بكذبش. أيضا في غلاطية الإصحاح الأول قال الذي أكتب به إليكم هوذا قدام الله لست أكذب فيه، نفس المعنى. يبقى إذن القسم في ذاته يا أحبائي مش خطية، لكن ما فيش داعي أن يكون القسم. طبعا بولس هنا لما بيقسم بيقسم في أمور حيوية جوهرية تخص خلاص الناس اللي بيكتب له، لكن مش حلو أن احنا نعتاد القسم في كل ممارسات الحياة اليومية، لأنه ممكن هنا نقسم باسم الله باطل. طب الضمان لا تقسموا البت أو لا تحلفوا البت، عشان ما نستناش لما نصل للخطوة الأخيرة. دي طريقة المسيح في علاج الخطية. قال من نظر إلى امرأة ليشتهي، هو لسه ما فيش حاجة بس أنا حبص عشان الشهوة تتحرك جواي. قال لا بدينا الغلط، خدوا بالك، من نظر ليشتهي، أنا لسه ما فيش حاجة بس أنا حبص على مناظر حبص على صور علشان أحرك الشهوة جواي. قال لك لا، هنا بداية الغلط، أنا لسه ما عملتش حاجة. طب إحنا بنقتلع الخطية، أدي منهج المسيح. طب نفس الأمر في القسم، لو قلت لك اقسم في أمور الحياة ماشي ربنا شاهد، ده أنت ما بتكذبش ما فيش حاجة غلط، بس لو أنت تعودت على الموضوع ده هنيجي في الكذب، أنت خلاص لسانك اتعود على الـ 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 القسم، فممكن تقسم في حاجة كذب. لا، يبقى خلينا من البداية ما نبصش لنشتهي، من البداية ما نقسمش لألا نعتاد القسم. ده الكلام اللي قاله أغسطينوس. طب أزيد عليه أمر، معلمنا بولس الرسول صرح لنا بالقسم في رسالة العبرانيين الإصحاح السادس باراجراف كده كبير من الآية 13 الآية 17. يقول بولس فإن الناس يقسمون بالأعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم. أنا ما نكون مختلفين، قال إيه اللي يقطع الشك باليقين؟ قال القسم. فإن الناس يقسمون يقسموا بالإيه؟ بالأعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت. يا فلان أنت خدت الحاجة الفلانية، لا ما خدتهاش، لا أنت خدتها، لا أنا ما خدتهاش. نهاية كل مشاجرة، طب إيه اللي ينهي المشاجرة؟ الله شاهد أن أنا ما خدتهاش. نهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم. عشان كده يا أحبائي كل الآباء أكدوا إن القسم ممنوع في المعاملات وليس في المحاكمات. القديس باسيليوس مثلا في القوانين بتاعته قال لا تحلف باسم الرب على شيء فارغ. بلاش تعود انه طول الوقت تقعد تحلف باسم الله باسم الله باسم الله، بل ان كان ضرورة فلنقسم لأجل قلة أمانة الناس. أنا في سلوكي مع أخواتي شايفين أن أنا سلوكي في مصداقية، بقول لهم لا يا أخواتي ما حصلش الموضوع ده خلاص. طب أنا رايح أقف قدام القاضي، طب القاضي شعرفه، ما يمكن أنا كذاب، هما ما تعملتش معاه وما تعملش معايا ما يعرفنيش. طب إيه دليل صدق كلامك؟ والله العظيم أقول الحق. خلاص إجلال لإسم الله، القاضي بياخد كلامي بمصداقية خلاص. أنت شهدت ربنا خلاص، وأنا محتكم لشهادة الله، وإن كنت ظالم الله يقتص منك. ده إجلال يا أحبائي، ده إجلال لإسم الله. لكن لألا يتحول بقى في الأمور الفارغة المروح والمجية والأكل وشو بالك، لا 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 بلاش الإيه، لا تنطق باسم الرب إلهك باطل. مش مستهلة الحاجات دي إن إحنا ندنس فيها اسم الله. لكن إن استلزم الأمر ما فيش أي خطية أحبائي في إن الإنسان يقسم، والله شاهد على هذا القصد وسيحاسب أمام الله لأنه شهد ربنا، فما شاهدش ربنا ويكون كذب. أيضا يا أحبائي حينما نقسم أمام المحاكم وأمام هيئات حكومية بصورة أو أخرى، إحنا بننفذ الوصية اللي بتقول لتخضع كل نفس للسلاطين الكائن. تقول لي السلطان كسر الوصية، لا ما كسرش، ده السلطان عظم اسم الله. السلطان لما بيقول لي اقسم بالله ده بيجل الله. لإحقاق العدل في الأرض يجي القاضي، ايه عشان الأرض يحل في الأرض، تعال يا عم انت شاهد اقسم، والله العظيم اقول الحق. ده قسم إجلال لله، قسم لأجل انه العدالة تسود اطلاقا. الوصية بتاعة الحكومة لما تقول لنا نقسم اطلاقا لا يشبه شائبة من جهة كسر وصية ربنا، بل أنا كمسيحي أرى فيها تعظيم إجلال إحقاق لحقوق الله على الأرض. طيب دية الأمر الأول، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر. يكمل القديس يعقوب في حديثه عن اللسان، اللسان بركة أعطيت للإنسان، لكن ممكن يبقى فيها جانب سلبي وممكن يبقى فيها جانب إيجابي. الجانب السلبي هو بيحذرنا في الإصحاح الخامس، المرة اللي فاتت حذرنا لا يزموا بعضكم على بعض أيها الإخوة، ده تحذير ممكن اللسان ينزلك فيه إدانة الآخرين. مزمة هي الإدانة زي ما شفنا آخر مرة. أيضا النهاردة بيحذرنا حاجة سلبية في اللسان، قال لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض، ده جانب سلبي في اللسان. طيب هبتدي ينتقل للجانب الإيجابي، اللسان ليس للإدانة وليس للحلف، أما اللسان ده ربنا مدهولنا ليه؟ علشان نصلي به. تقولوا لي الربط، ده في ربط بديع جدا، أنا لما أجل اسم الله فإننا لا أنطق به باطلا في الجانب الأول لا تحلفوا البتة، هتخلي صلاتي فيها رهبة فيها خشوع فيها مهابة. ليه؟ أنا بجل الله فلا أنطق باسمه باطل، لا أحنث إن أقسمت باسم ربنا. لما بجي أقف قدام ربنا أنا شاعر بجلاله، ده أنا بأجل اسم يهوى. طب الأكثر لما أقف أمام يهوى. عشان كده يا أحبائي اللسان اللي بيقدس الله في الكلام بعدم الحلف، ده اللسان اللي يعرف يصلي. لكن اللسان اللي يهين اسم الله بحلف وحلف كاذب وكلام باطل، يعني لما يقف حد يغني مثلا يا أحبائي والله والله والله، ده دي إهانة لاسم ربنا. ده إحنا في يعني ده مجلس مستهزئين سخرية وكلام وحش، وأنا قاعد أقول والله والله والله، ده إهانة لاسم الله. طب لما أنا أهين اسم الله باسم المبارك، أقف أصلي قدامه، أصلي قدامه زي ما أنت أهنت اسمه، واسمه هو شخص. لكن لما أجل اسم الله تبقى الصلاة فيها خشوع. فإن حفظنا على الجانب الأول لا تحلفه لا بالسماء ولا بالأرض، هتخلي الصلاة بتاعتنا صلاة مقدسة. عشان كده سبق وقال انه ما فيش ينبوع نفس المعنى يا حبايب، ولكم رسالة يعوب رسالة اللسان، ما فيش ينبوع يطلع مية مرة هان الاسم الله وهو مية عزبة واقف وصلي. قال لي لا لا يصح يا اخوتي ان تكون هذه الامور هكذا. فهيبتدي يتكلم بقى الجزء الاخير في الرسالة عن الصلاة. لذيذ انا مسمي الكلمة بتاعت النهاردة دعوة للصلاة. ليه؟ لانه من الآية 13 ل 18 ست آيات ذكر فيهم كلمة الصلاة 7 مرات، يعني بمعدل كل آية مرة وربع مثلا. الآية 13 و 14 و 15 في كل منها ذكر كلمة الصلاة مرة. الآية 17 و 18 ذكر كلمة الصلاة في كل منها مرة. في الآية 16 ذكر كلمة الصلاة إيه؟ مرتين، الصلاة والطلب. عشان كده بقى حديث اليوم اسمه دعوة للصلاة. بيدعونا القديس يعقوب ان احنا نصلي في 4 حالات. الحالة الاولانية الآية 13 في المشقات، الحالة التانية في المرض الآية 14 لغاية 16، الحالة التالتة في الآية 17 لغاية 18 صلاة لأجل الوطن، الجزء الأخير الآية 19 لغاية الآية 20 صلاة لأجل الضال. الجزء الأول الآية 13 الصلاة في المشقات. يقول القديس يعقوب على أحد مشقات فليصلي. مشقة يعني إنسان تحت ظروف صعبة، تحت ضغط. على أحد مشقات فليصلي. تفتكروا القديس يعقوب بدأ الرسالة بالإيه؟ بالألم. احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، وبيختم الرسالة في حديث عن الألم. طب ليه يا عم يعقوب البار؟ قال لك أصل الألم ده طريق النضج. لن ننضج يا أحبائي في حياتنا الروحية جيد للرجل أن يحمل النير منذ صباه، زي ما قال أرمية. جيد دخلت في الحديد نفسه، زي ما قال المزمور عن يوسف. الإنسان خارج بوتقة الألم رخو في ميوعة، حتى الطينة أي تلاقوها فيها ليونة كده، نسبة التماسك قليلة. ليه؟ المية مخليها رخوة. طيب نحط الإناء الخزف ده الطين في الفرن، ينشف، تطلع الليونة دي منه، ياخد درجة في الصلادة. هكذا يا أحبائي، الألام نفعة لنضجنا. الإنسان اللي اكتسب في حياته ألم تلاقيه إنسان ناضج. سنة ما اكتس ألام تلاقيه يعني إيه؟ قدام أبسط أمور يهتز ويرتبك، إيه قدام لذات يعني خيبة تلاقي يعني ينهار بيعيط، أصلا مش عارف ما جبتش، مش عارف موبايل شكله إيه. ما تستغربوش أحبائي، في ناس كده قدام رغبات يعني بسيطة إيه حياته تنهار ويكتئب ويحزن. وممكن واحد تاني يعني يبص يا عم اللي انت بتقول انت بتتكلم في كماليات، ده في اساسيات مش عند الاخرين، وايه كونوا رجاله. عشان كده بدا الحديث عن الالم وبينهي على الالم، لانه ده طريق النضج. ورساله يعقوب زي ما قلنا احبائي هي رساله النضج. في الاصحاح الاولاني قال لنا ما تتذمروش في الالم، في الاصحاح الاخير قال لنا صلوا في الالم. يبقى إذن القديس يعقوب يحبه عايزنا في كل ظروف الحياة نصلي. على أحد المشقات فليصلي، يعني الصلاة هي العمل الصحيح للإنسان في كل ظرف. بيقول لنا على أحد المشقات فليصلي. ليه؟ لأن احنا مرات كتيرة في المشقات نتذمر، مرات كتيرة في المشقات نبعد عن ربنا، مانيش مصلي، مانيش رايح كنايس، مانيش طالب من ربنا، في حين أن المشقات جعلت لتدفعنا لمزيد. بص النطق يا أحبائي، يعني أنا عايش مع ربنا وحلو وبصلي وبخدمه كويس، أول ما تيجي ضيقة أين كانت الضيقة ديت؟ طلبة غير مستجابة، شوية ألام، أي ضيقة، أي نوع من المشقة، أي نوع من الضغط يقع علي، مانيش مصلي. لا، الكتاب بيوصينا على أحد المشقات يعمل إيه؟ يصلي. دي المشقات جعلت عشان نصلي،
وفي المشقات الصلاة تبقى صلاة قوية، صلاة حارة. منسى الملك 50 سنة ما يعرف طريقك يا رب، ما يعرف طريقك، حتى الهيكل بتاعك دنسه بعبادات وثنية جوه الهيكل، أجاز أبنائه في النار، نشر العبادات الوثنية في كل إسرائيل 50 سنة. وربنا عايز يكتسب منس، عمل ايه؟ دخله في مشقات. خلى ملك بابل جه كده ربط خزامة في أنفه وسحبه البابل. هناك تضايق جدا فصلى للرب إله بعد 50 سنة بعيد عن ربنا. أيضا يا أحبائي، منسى ده ما يعرفش الصلاة، عرفها في المشقة. طب أبوه حزقية الملك، حزقية لما خلص عمره ربنا بعت إشعياء قال له أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش، صلى مد في عمره، في مدة العمر دي جاب منسى. طيب منسى ما بيصليش في المشقات صلى، طب حزقية ده رجل صلى، طب لما جات المشقات مزيد من الصلاة، مزيد من الارتباط بربنا، لما حاربوا جيش سنحريب بل طلب صلاة إشعياء من أجله، ارفع صلاة من أجل البقية. أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي. هتعمل الصلاة أحبة، هتعمل 3 حاجات. نمرة واحد، هتعطينا حكمة لفهم مقاصد الله من المشقة. أحبائي إحنا بنتخبط في الضيق، ليه؟ وليه ربنا بيعمل كده؟ وفين ربنا؟ طب صلي وانت تعرف ليه كده؟ الصلاة يا أحبائي تخلينا ندرك مقاصد الله. إن كان أحدكم تعوزه حكمة، إيه؟ أنت في آلة. طب ليه الألم ده يا رب؟ طب صلي يا سيدي، أنت عايز حكمة تفهم؟ إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله، صلي. دي نمرة واحد. نمرة 2، الصلاة ممكن ما ترفعش الضيق، ما ترفعش المشقة، لكن تديني نعمة لاحتمال المشقة. بولس عندي مشقة، ايه؟ شوكة في جسدي. طب صلى بولس، خد ايه في الصلاة؟ خد نعمة، تكفيك نعمتي، خلاص. طب فهم قصد الله؟ لا ارتفع من فرط الاعلانات تحت الشوكة في الجسد. فبقت نمرة 3 في الصلاة رفع المشقة. بص يا احبائي احنا عكسين الدنيا خالص اخواتي، صدقوني. حلو ان احنا نتلمذ لكلمة الله، احنا عكسينها، احنا جايبينها بالمعكوس. احنا صلاة ارفع الضيقة، ما كنتش جبتها، ما هي لو الضيقة ملهاش لزوم، جت ضيقة صلي ارفع الضيقة. طب انا كنت جبتها ليه واحنا بنلعب مع بعض؟ مجد الاسمه، يعني هو بيهزر معنا؟ لا، ده هو جاي الضيقة الحكمة، يبقى اذا انا اقف اصلي اديني حكمة. طب ليها وقت، مش هنغير الخطة بتاعت ربنا يا احبائي، مستحيل. احنا مين احنا عشان ندخل جوه الجدول الزمني الالهي ده؟ احنا لو حركنا ملي تتلخبط الكون كله. دي صنع الكل حسنا في وقته، اطلع انزل، مش هيغير وقته. واللي كانوا قريبين جدا تكاد تتفق مشيئتهم مع مشيئة الله طلبوا وقت المقاصد الإلهية للإتمام زي أمنا العذراء. أمنا العذراء يا أحبائي لم تجعل الله يسرع في استجابة الطلبة، لا المجد الاسم، ومحدش يقول كده أحبائي، مع كرامة أمنا العذراء الكبيرة. بقى ماما العذراء تغير تدبير الله، إيه يا أخواتي الكلام اللي بيتقال ده؟ ونظن إن ده إجلال لأمنا، لا مين قال كده؟ إجلالك إيه يا أمي؟ إجلالك إنك أدركتي، كنت أقرب واحدة عرفتي المواقيت الزمنية بتاعته. انت لما طلبتي كان بعديها بعشر ربع ساعة بالكتير، كانت ده المقصد الإلهي، عبال ما الخدام مالوا الأجران ماء. لا يا حبائي، فيش حد يخلي ربنا يسرع الخطى إطلاقا، لا الكلام ده لا يليق بجلال الله وقداسة الله وحكمة الله وتدبير الله. القديسين لما قربوا منه اتفقت مشيئتهم مع مشيئة ربنا. طب مين أكتر واحدة دخلت في الحتة دي؟ هي أمنا العذراء. موسى كان بعيد عن الحدوتة دي شوية، بعيد قد إيه؟ بعيد 40 سنة. ييروس كان بعيد عن الحدوتة دي، بعيد إيه؟ بتاع 2-3 ساعات. لم تمت الصبية لكنها نائمة.
طب مين كانت أقرب واحدة للجدول الزمني الإلهي؟ ما في حد في الكتاب كله غيرها. هي
طلبت منه، كانت بس الحكاية فضلها إيه؟ فضلها ربع ساعة.
املأوا الأجران ماء فملأوها إلى فوق، فقال لهم يسوع استقوا. ده إيه دي؟ لا، لحظة مناطة استقوا يا حبائي، ده اللحظة اللي في تدبيره الإلهي، اللي بسابق علمه، اللي بسابق تدبيره، اللي محطوطة في الجدول.
ربنا يا أحبائي ما يعملش تدبير وحد يعجل الله. لا لا أخواتي، لا لا يليق بالله مطلقا مطلقا، لا يليق هذا بالله، ولا يقلل من كرامة القديسين. خلينا نضجين في فكرنا يا أحبائي. طيب، أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي. الصلاة هتعمل لنا راح تدينا حكمة، نمرة اتنين تدينا نعمة لغاية ما يجي الوقت، نمرة ثلاثة في الآخر إن كانت تتفق مع مشيئته فهي الحل المشكلة. عشان كده يا أحبائي، يعني احنا هنبقوا يعني ربنا يسوع لما صلى في البستان قال له أمكن فلتعبر عني هذه الكاس. طب عبرت؟ لا ما عبرتش. طب ايه؟ خد قوة عشان يكتاز المعصرة دي، لكن ما عبرتش الكاس. أعلى أحد مشقات فليصلي. طب نكمل. أمسرور أحد فليرتل. مسرور دي حالة قلبية ملهاش علاقة بالظروف الخارجية. في اليوناني كلمة مسرور هنا حالة قلبية ملهاش علاقة بالظروف الخارجية. شفناها في حاجتين، شفناها في القديم جعل سرورا في قلبي أكثر من الذين كثرت حنطتهم وخيرهم وزيتهم. هم عندهم خير كتير، أنا ما عنديش الخير اللي عندهم، ما عنديش الزيت بتاعهم والخمر بتاعهم، لكن أنا في قلبي سرور أكتر. يبقى السرور حالة قلبية ملاش علاقة بالظروف. السرور سمعناه في معلمنا بولس في سفر الأعمال الإصحاح 27 الآية الأخيرة، الرحلة الأخيرة بتاعت روما، 14 يوم في البحر ما شافوش الشمس ولا القمر. طلع بولس قال لهم وقف بي هذه الليلة الإله الذي أنا له الذي أعبده، و و و في الآخر يختم يقول لذلك سروا سروا أيها الإخوة. سر فين يا عم؟ احنا في بحر والدنيا ظلمة مش باين لها شمس. يبقى السرور حالة قلبية ملهاش علاقة بالظروف اللي بره. فبيقول أمسرور أحد، يبقى إذن مش مسرور يعني أصل الجو حواليه مكيف والكرسي مريح والفلوس كويسة والصحة كويسة. لا لا لا، دي حالة قلبية ملهاش علاقة بالظروف اللي بره. لما نبقوا في الحال دوت، لما نبقوا في السرور دوت، أمسرور أحد فليرتل. لما نحط الآيتين جنب بعض وحط جنبيهم معلمنا بولس في فيليبي أفهم حاجة بديعة جدا. الآية بتقول إيه؟ على أحد مشقات فليصل. في مشق، في ضيق، في تعب، صليت، الضيقة ما تحلتش، الظروف ما تغيرتش، بس بدأ يبقى في سرور في قلبي. طب في سرور؟ طب أنا صليت فوضع الله سرور في قلبي، أعطاني نعمة أن أنا أحتمل، أعطاني رضا داخلي. طب أعمل إيه في الحالة دي؟ قال لك رتل بقى. يبقى إذن إحنا بنتدرج. وده اللي حصل بقى مع بولس. أقول لبولس وطبق. كان بولس وسيلة في نصف الليل، كان إيه؟ بناخد بالنا أحباب يصليان. إيه يصلوا؟ على أحد المشقات فليصل. طيب كان يصليان والأول في مشق سجن، مربوط ظهر بولس بالعصيان من سجان فيليب لما متمزق ومشحوط في مقطرة ايد ورجل، فمشق. عمل ايه بولس وسيلة؟ بدوا يصلوا. انت رب اكيد ديك حكمة من اللي احنا فيه، احنا جايين نخدم، فكونك ان انت دخلتنا السجن اكيد ديت لأجل الخدمة، لأجل مجد اسمك. احنا ملناش غرض، احنا غرضنا مجدك. فبدأ ربنا يديله احتمال، بدأ ربنا يعلن لبولس لا ما فيه، أنا خطتي من أجل نجاح الخدمة إن أنت تدخل السجن. فدخلت المسرة قلب بولس. فبعد ما صلوا ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان، واتنقلنا للمرحلة الثانية ويسبحان. مش أول ما داخل بولس السجن يلا نقول المزمور ولا الهوس الثاني، لا يا حبائي، وعندهم فصام شخصية بولس، لا، ده
دخل في الضيقة صلى على أحد المشقات فليصلي، خد نعمة اتنقل للحالة الثانية أمسرور أحد فليرتل، فبدأ يسبح. سهل يا أحبائي التسبيح والترتيل بعد الضيقة ما تعدي، لكن الحلاوة، الحلاوة العزوبة مؤتي الأغاني في الليالي مش في الفجر. ما هو في الفجر مؤتي الأغاني ما ده طبيعي، خلاص الضيقة عدت مؤتي الأغاني قوي. بعد ما عدنا البحر الأحمر نسبح دحنا من رقص وهي رقص فعلا، لكن لا يا أحبائي وهو جوه الضيقة وإحنا جوه الأتون تلات فتية، علّى صوتك بالتسبيح، مش بنقوله كده علّى صوتك بالتسبيح، مين فيهم جوه الضيقة، جوه الضيقة. حاول كلمة يا أحبائي للترتيل، أمسرور أحد فليرتل. الكتاب قال في كورنثوس الأولى 14 أرتل بالذهن، يعني وأنا بقول الترتيلة ذهن بيفكر في الكلام. أفسس 5:19 مرتلين في قلوبكم، يعني مشاعري متحركة تجاه الترتيل، عقل ومشاعر. طب نمرة 3 أفسس 5:18 لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. لما نمتلئ بالروح في أرواحنا مرتلين في قلوبكم للرب. يبقى إذن الترتيل يا أحبائي بالعقل وبالمشاعر بالعواطف وبالروح، واحدة بس ما تبقاش ترتيل. بمعنى احنا النهاردة لما بنبقوا متضايقين زهقانين اقول لك يا عم طيب نقوله ترتيل عشان ننبسط كده، او يعني انا قاعد في البيت كده مخنوق كده فطب يعني اعمل لنا ترتيل، دي مش ترتيل. اللي احنا بنلتجئ ليه في الحالة دي ده مش ترتيل. امال ده ايه؟ ديت جوانب بتخاطب النفس، فانا يعني نفسي كده متضايقه فحاجات بتخاطب النفس فيعني ايه بفرح نفسي، ده ما اسموش عباده، دي ما اسمهاش عباده. لكن الترتيل ايه؟ لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه بل امتلئوا بالروح. لما امتلئت بالروح بقيت مرتلين في قلوبكم للرب، مش أنا مضغوط طب نرتل عشان ننبسط. الترتيل اللي بتبسط دي بتخاطب النفس ولا تخاطب الروح. الترتيل اللي الناس تقولها كده عشان تنتعش كده دي حكمت على أن هذه الترتيل لا تخاطب الروح بل تخاطب النفس. ليه؟ بقى بسمع الترتيل لنفس كده انبسطت كده وصحيت. لكن الترتيل الروحية لا 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 لا، دي تخاطب الروح، دي لما ببقى ممتلئ من الروح، لما بيبقى فيه سرور في قلبي اللي بيطلع في الوقت ده هو ده الترتيل. واخدي بالنا يا احبائي؟ يعني الترتيل بتاعت النهارده بعد اذنكم، يعني بصوا مثلا الابصاليات بتاعت الكنيسه مثلا، بصوا لما نقول مثلا اعطى فرحا لنفوسنا تذكار اسمك القدوس يا رب يسوع المسيح، هنتهز واحنا بنقوله بعد اذنكم يعني اللحن دوت هيهزنا يعني ويقعد جسمي كده يعمل كده ابدا. لكن الواحد يبقى بيصرخ كده بقلبه. طب تعالوا نسمع بقى الترتيل بتاعه النهارده، ممكن الترتيل بتاع انا اقعد اعمل كده يعني ليه؟ مزيكا عبد الوهاب، اسمعوا عبد الوهاب. عبد الوهاب قال ان الاغاني بتاعه النهارده او الموسيقى بتاعه النهارده، طبعا عبد الوهاب ده مات دلوقتي بقاله شويه، ده راجل موسيقار يعني حاجة كبيرة كده، قال إن الأغاني أو الموسيقى بتاعت النهاردة تخاطب الجسد، الموسيقى بتاعت زمان تخاطب الروح. حد لما يقعد يسمع كده مثلا أي حاجة من بتوع بيتهوفن مثلا ما ترقص عليه، يجي الواحد ما يقعدش يعمل كده يعني. حاجات بتخاطب الروح فعلا، الموسيقى بتخاطب الروح. أنا سمعت مرة أوركسترا مش حافظ الراجل واخد حياة المسيح يا أحبائي من الميلاد، إبداع يا أخواتي. يعني أنا ما فهمش أوي في الموسيقى بس يعني واحد يحس شوية، تحسوا إن إحنا مثلا في ميلاد المسيح وتراتيل وأجراس الميلاد، وتحس إن إحنا دخلنا للبرية بقت فيه زي صوت سيوف، وتحس إن إحنا طلعنا على الجبل يوم تتويج ملك. الواحد يسمع المزيكا يحس إن هو يعني حاجة بتخاطب الروح، حاجة إبداع، معرفش مش حافظ مين، أوركسترا مشهورة قوي، واحد حط السيمفونية دي. طب الترتيب بتاعت النهاردة على ألحان الأغاني، يعني نجيب عمار الشريعي بس لو تسمح، بدل ما تعمل لنا عن يسوع والنفس الخشعة، مش هسمع اللحن، لا نفسها تعمل كده. حاجات بتخاطب ايه؟ بتخاطب الجسد. فتلاقي كل العديد قاعدين يهزوا في راسهم كده ويهزوا بجسمهم، ما اسموش ترتيب. إيه، نحب الفن ماشي، نتذوق فن ماشي، نستمتع بفن ماشي، بس من فضلكم دي مش عبادة، ده مش ترتيب، ده ناس بتقدم فن مسيحي، فن مغلف بغلاف ديني، وانا راجل بحب الفن فبتفنن معاه بس ماشي لغايه هنا يا سيدي، اهلا وسهلا ارفع لك القبعه، لكن تقول لي دي عباده، لا اسف، لا 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 دي مش عباده، دي مش عباده، ده فن، واستمتعوا بالفن، ما بنقولكمش لا، قدموا فن والناس جايه تتفرج على فن، ما كل دوت ماشي، بس من فضلكم ما تدخلش في نطاق العباده. العباده امسرور احد، دول ممتلئين بالروح اللي قدامي دول، وثمره الامتلاء، ثمرة الامتلاء بالروح بيجدوا، ده موضوع تاني، معلش يعني سامحوني في الكلمة دي، بس يعني بصراحة أنا موجوع من القرارات اللي بقيت أشوفها الأيام دي، فيعني إيه، لم ترى عين قرال روحي، يعني إيه، لم ترى عين إله مثلك، زي ما بتقول يعني إيه، ما فيش، ما شفتش بصراحة يعني. أما سرور أحد فليرتل. ولاد ربنا مختلفين عن العالم، في أفراحهم مختلفين وفي أحزانهم مختلفين. في الحزن لا تحزنوا قلباقين، أنتوا ليكوا حزن تاني. طب وفي الفرح أيضا لا تفرحوا قلباقين. الناس لما بتفرح تعمل إيه؟ تغني، ترقص، مش عارف حاجات تاني. طب ولاد ربنا، أما سرور أحد إيه؟ فليرتل، حاجة مختلفة بقى. طب لو مسرور ومرتلش هيعمل إيه؟ هيعمل حاجات من حاجات العالم. أحبائي الآية دي أنا وقفت عندها كتير، وقفت عندها لنفسي شخصي، لما أكون فرحان إن مرتلتش هعمل حاجة من حاجات العالم، هغني أي حاجة بقى، يعني ما لكمش دعوة بعمل إيه بقى، حاجة تخصني أنا. فللحفاظ على الفرح الروحي رتل، الفرح يزيد. طب لما بفرح روحيا واروح عامل حاجات العالم ايا كانت المسرات بتاعتهم، يروح الفرح ايه؟ ينزل. عشان كده بينصحنا القديس يعقوب، عايز تظل في الحال دوت رتل، ان ما رتلناش في الفرح هنعمل حاجه غلط. اما سرور احد ده مش اختيار، مش يعني ما عجبك كده اما في تاني، لا ما فيش تاني، مش هترتل يبقى هتفرح فرح العالم، يبقى هتنزل من الفرح بالروح بتاعك. اما سرور احد فليرتل. عشان كده سليمان كان عنده 1500 ترتيلة، 1500 نشيد. على احد بينكم مشقات فليصلي، أما سرور أحد فليرتل. يبقى طبيعة الحياة هيبقى فيها مشقات وفيها مسرات روحية، لا هتبقى مشقات على طول ولا هتبقى مسرات على طول، شوية كده وشوية كده. على البحار هيئها وعلى الأنهار أسسها. البحار دي الملح، دي الاضطرابات، دي المشاكل، دي المشقات. الأنهار دي المياه العذبة، تعزية الروح. الأرض متأسسة على الاثنين، على البحر وعلى النار. طول ما احنا في الارض في مشقات وفي سرور. خضع لايه؟ خضع للحكمه الالهيه. دي بقى يعني دي خطه الهيه. ايه فلان دوت ياخد مشقات، ياخد مسرات، شويه مشقات قد ايه، مسرات قد ايه، ننقل. ده بقى حاجه ايه يعني سيمفونيه كده ربنا بيتعامل بيها مع النفس. وقت المشقات نافع ليا ان اكون في مشقه احبائي، وقت المسرات نافع ليا السرور. يبقى دعوة الصلاة نمرة واحد في المشقات، طب نمرة اتنين بيدعونا للصلاة فين؟ في المرض. أمريض أحد بينكم؟ أمريض أحد بينكم؟ هختصر شوية لأنه الحديث طويل في الحقيقة أحبائي، لأن الجزء دوت يعني داخل في عقائدنا الأرثوذكسية من جهة الأسرار، لكن يعني هعبر عليها بسرعة شوية. أمريض أحد بينكم؟ المرض ده طبعا دخل بسبب الخطية. قبل الخطية ما كانش آدم يعرف المرض. في أمراض نتيجة الخطية، في أمراض نتيجة الخطية. معلمنا بولس في كورنثوس الأولى 11 قال الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم إيه؟ كثيرون ضعفاء ومرض. يبقى في مرض بسبب خطية، زي مثلا التناول بدون استحقاق يمرض. وفي طبعا أمراض نتيجة إهمال الإنسان، الجو بارد وأنا ما تقلتش كويس، مكان موبوء وأنا ما تحصنتش كفاية قبل ما أروح المكان، إهمال جاب لي مرض. لكن يا أحبائي ليس كل مرض بسبب الخطية، بس عشان يعني نبقى متفقين، مش أي مرض يجي يبقى خلاص ده عليه غضب ربنا ولعنة، لا، بولس كان مريض. يبقى فيه أمراض نتيجة الخطية، وفي أمراض نتيجة الإهمال، وفي أمراض بسماح من الله للتأديب. دي مين اللي بيجيبها؟ يسمح بها ربنا للشيطان، زي مرض بولس، ملاك الشيطان ليلطمني. بسماح من الله الشيطان أصاب بولس في جسد، بسماح من الله الشيطان ضرب يعقوب بالقروح، ضرب الشيطان بقروح رضي بإيه؟ بسماح من ربنا. فدي أمراض من الشيطان بسماح من الله، دي اللي احنا بنصلي من أجلها في أشية المرضى، نقول إيه؟ روح 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 المرض بالتمام أطرد. إيه يعني إيه روح المرض؟ الأرواح الشريرة اللي بيجيب الأمراض بنصلي إن ربنا يطردها. أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ. طبعا كلمة شيوخ هنا موضوع طويل، بريزفيتيروس، ذات الكلمة دي أحبائي، ذات الكلمة بريزفيتيروس في اليوناني، في ذكرت في تيموثاوس الأولى 5 وفي تيتوس الأولى، اترجمت في الثلاث مواضع دول يعقوب وتيموثاوس الأولى 5 وتيتوس الأولى 5 شيوخ. هي ذات الكلمة بريزفيتيروس في اليوناني ذكرت في أعمال 20 مترجمة قصوص. يبقى الترجمة البيروتية فيها شيء من التحفظ، هي ذات الكلمة في اليوناني. طب إيش معنى في أعمال ترجموها البروتستانت قصوص، وفي رسالة يعقوب وفي تيتوس وفي تيموثاوس ترجموها شيوخ؟ هي ذات الكلمة. يبقى الكلمة دي في اليوناني قصوص. أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة، يصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. في كل حالات المرض نصلي، لكن هنا في حالة أخرى، إن إحنا ممكن في المرض بنصلي وبنستدعي قصوص الكنيسة يصلوا عليه ويدهنوه بزيت. ده إيه دوت؟ ده سر مسحة المرض، صلاة الأنديل. دي تعمل إيه؟ دي تشفي المريض. دي ملهاش علاقة بتقوى الكهنة، ملهاش علاقة بمواهب الشفاء اللي الروح بيديها للبعض، لكن دي من ضمن أعمال الكهنة شغلته. أمريض أحد بينكم إيه؟ يدعو قصوص الكنيسة يصلوا عليه. الكلمة دي في اليوناني لم تذكر في الكتاب المقدس كله بعهده القديم والجديد، اللي هنا كلمة يصلوا عليه دي هل ذكرت بصورة منفردة لأنها بنقف بجوار فراش مريض ونصلي لأنه مريض؟ هل لأنها صلاة بوضع اليد منع؟ يعني هي الكلمة ذكرت مرة واحدة بس في اليوناني في الكتاب المقدس في الموضع ده، كلمة يصلوا عليه. أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة يصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب.
هيصلوا وهيدهنوا بالزيت زي ما معلمنا القديس ماري مرقس في الإصحاح السادس الآية 12 بيتكلم عن إرسالية ال 12. رجعوا يقول عنهم ماري مرقس: أخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى فشفوه. يبقى إذن أبقى الرسل كانوا معاهم زيت يصلوا عليه ويدهنوا به المريض اللي هو النهاردة بيمارس في الكنيسة سر مسحة المرض. طيب الزيت هو اللي بيخففه؟ لا، يصلوا عليه ويدهنوا بزيت باسم الرب، بيقولوا اسم ربنا عليه زي ما بطرس قال له: ليس لي فضة ولا ذهب لكن باسم يسوع الناصري قم ويمشي. يدهنوا بزيت باسم الرب، اسم الرب هو اللي بيشفي. وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، ربنا هو اللي بيشفيه. لكن مرات كثيرة تبقى مش إرادة ربنا إنه يشفيه، زي مين؟ زي بولس. طب أمال إيه بقى بقية الآية؟ صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. طب ما احنا ممكن نصلي له وتبقى إرادة ربنا إنه ما يقومش، طب فين صلاة الإيمان هنا بقى؟ عملت إيه؟ صلاة الإيمان يا أحبائي إيمان فالله صانع الخيرات. صلاة الإيمان إن طلبتم شيء بإيمان يكون ليكم. فالبعض يقول لك: طب ما هو إيمان، أنا عندي إيمان إن ربنا يخففه. طب صلينا ودهنا بالزيت وما خفش، طب فين صلاة الإيمان هنا؟ لا، الإيمان إيه؟ إيمان بأن الله صانع الخيرات. فممكن مشيئة الله الخيرة ترى شفاء الشخص، أنا أؤمن، وأؤمن أيضا أنه إن ما خفش إيماني أن الله صانع الخير، هو شايف أنه خيره ما يخفش. يبقى مش معنى صلاة الإيمان يعني معنى يبقى لازم يخف وإلا ما يكونش صلاة إيمان، لا، هي صلاة إيمان، بس إيمان بإيه؟ إيمان بالشفة، إيمان بصلاح الله. فإن صلاحه رأى أنه يخف يخفف، إن صلاحه رأى أنه لا يظل مريض وده خيره خلاص. احنا في برضو آية يمكن ما بناخدش بالنا منها، ان كل الاشياء تعمل معا للخير. ايه مفهوم الخير هنا؟ مفهوم الخير اللي في فكرنا؟ لا، مفهوم الخير بحسب مشيئة الله. كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. يقولك: طب ما ياهو جات مشكلة، فين الخير؟ لا، خير، هو ربنا شايف ان ده خير. الخير ليس الخير اللي احنا بنفتكره، الايمان ليس الايمان اللي احنا بنظنه ايمان الشفاء، لا، الايمان في صلاح الله، الخير اللي يشوفه ربنا، فهي صلاة إيمان. صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. عشان كده أحبائي صلاة الإيمان لما تصلي على مريض حاجة من الاثنين: أنا شخص معرفوش، معرفش حياته، معرفش دخلياته، فإحنا بنصلي بنقول له: ربي بحسب مشيئتك، إن كنت تريد أن تبرئه ابرئ، لتكن لا إرادتنا بل إرادتك. هذه صلاة الإيمان. لو الإنسان ده له سلوك بطال ومعروف انه له سلوك بطال ومرض، صلاة الإيمان ايه؟ قال يا رب خلي المرض ده يكون سبب في توبته. صلاة الإيمان هنا ما مش بنطلب الشفاء، لانه مرات كتير ناس تكون معروفة ان ليها سلوك رادي، وبنرى انه حكمة ربنا اصابت الانسان ده بالمرض عشان يتوبه. فلما بنصلي اللي في قلبنا ايه؟ ليس شفاء الجسد، لكن ان ربنا يتوب النفس ديت. طب لو انا مش عارف دخليات الشخص، ولا رب لتكن ربك، لو خيره انه يخف خفف، لو خيره انه ما يخفش خلينا ايه، بس فهمه حكمتك، اديله نعمة، ادي للي حواليه نعمة ان يحتمله وان يقبله. ادي صلاة الايمان. بصوا بقى الحتة اللي جاية يا حبايبي تكشف مفهوم سر مسحة المرض. صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. بصوا بقى بقية الآية: وإن كان قد فعل خطية تغفر له. يبقى سر مسحة المرضى لأنهي مرض؟ للأمراض اللي بتتسبب فيها علل روحية أو نفسية. يعني واحد دراعه مكسور، تعالى ابونا صلي له سر مسحة المرض ماشي. بس في الحقيقة طقسيا مش ده اللي مطلوب، مش ده اللي مقصود. ده راجل دراعه متجبس وهيفضل في الجبس يقعد له 21 يوم وهيخف ويبقى زي الفل. نصلي ان ربنا يديله نعمة انه يحتمل ماشي، لكن للشفاء مش ده المريض اللي يتصلى له مسحة مرض. لكن مين المريض اللي يتصلى له مسحة مرض؟ ان كان قد فعل خطية تغفر له. يبقى امراض جسدية ناتجة عن علل روحية او علل نفسية. انسان بسبب الخطيه جاله المرض دوت، قام نروح نصلي له سر مسحه مرضى، وزي ما نشوف دلوقتي هو هيبقى عليه دور انه يعترف ويتوب. او انسان اصيب بمرض نفسي، دوت نصلي له سر مسحه مرضى. لكن واحد خد شويه برد، واحد مش عارف زي ما بقول لكم اتكسر، تعالى صلي له مسحه مرضى؟ لا. إن كان قد فعل خطية يبقى المرض ده نتيجة إيه؟ نتيجة خطية. ده اللي احنا بنصلي له سر مسحة المرض. علشان كده بقى مطلوب منه بقية الآية اعترفوا بعضكم لبعض بالزلة زي ما هنشوفها دلوقتي. مطلوب بقى انه يعترف ونيتوب. عشان كده السيد المسيح لما جاي يخفف المفلوج قال له يا ابني مرضك ده سببه خطية. مش كل مرض سببه خطية، بس ده كان سببه خطية. فالأول مغفورة لي خطاياك إن كان قد فعل خطيته فلا. لما تتغفر الخطية الجسد يتعافى. قم احمل سريرك. إذن يا أحبائي ما فيش أي تعارض ما بين سر مسحة المرضى وبين الطب. أدينا كده فهمناه. لو عايزين نفهمها بآية واضحة في سفر سيراخ الإصحاح 38، باراجراف كبير كده من الآية 1 لغاية الآية 15 بيتكلم عن الطب. باراجراف لطيف أوي. هقول لكم انه بعض الايات اكرم الطبيب لاجل فوائده. ان مرضت فلا تتهاون بل صلي الى الرب فهو يشفيك، وادع الطبيب لان الرب خلقه ايضا. لما تمرض صلي ونادي الدكتور، هو ربنا خلق الدكتور ده لكده، فيمكن ان يكون شفاءك على يديه. سفر ابن سيراخ. يبقى ما فيش تعارض ما بين سر مسحة المرضى وما بين استدعاء الطبيب وأخذ العلاج. يبقى إذن كسر مسحة مرضى يا أحبائي مرض نتيجة خطية، كسر مسحة مرضى لابد من اعتراف المريض، كسر مسحة مرضى هو عنده إيمان. أمريض أحد بينكم فليدعو. هو عنده ثقة، عنده إيمان، هو اللي حيدعو مش أهله اللي في البيت. تعالى أبونا صلي له. طب هو عايز صلاة؟ طب هو مؤمن بقوة الصلاة؟ هاي ابونا تعالى بس صلي له. لا، تقصيا الكلام ده مش صح. يبقى تقصيا لازم يكون مرض نتيجة خطية، مش مرض جسدي ممكن أي إنسان يصاب به نتيجة إهمال أو. لذلك يلزمه اعتراف من الشخص، يلزمه إيمان إن هو بيدعي القصوص وعنده ثقة وإيمان إنه حيخف. طيب نكمل. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. زي احنا ملاحظين أحبائي احنا لازلنا في الجو مريض وكسوس كنيسة. احنا لسه جوه الجو ده. مريض أحد بينكم يدعو كسوس الكنيسة يصلوا عليه يدهنوا بزيت، صلاة لمن تشفي المريض إن كان قد فعل تغفليه. فعشان كده في ترجمات كثيرة راحوا مترجمينها فلذلك اعترفوا بعضكم لبعض. يبقى احنا لسه في ذات الجو مريض وكسوس كنيسة. طب مين بيعترف لمين؟ المريض هيعترف للكسوس. البعض يعني جاء عند الآية دي وقال لك لا مش مقصود منها الاعتراف. هقول لكم كذا رد. الرد الأولاني الآية وضحت انه لازم الانسان يقر بالخطيه، اظن دي مش مختلفين بيها. يقر للقسيس، يقر لشخص، بس الايه صريحه اعترفوا بعضكم لبعض. يبقى لازم الواحد، ما هو البعض قال الاعتراف ايه لربنا، كل كلمه اعتراف في الكتاب قالوا دي لربنا. لا، اظن الايه دي ما فيش فيها فصل ان الاعتراف ده لشخص. اعترفوا بعضكم لبعض. يبقى ده نمره واحد يؤكد ضروره كشف الخطيه، لافصاح اظهارها لشخص غير الاعتراف لربنا، ده اسمه توبه. عشان كده قال سفر الامثال من يكتم خطاياه لا ينجح،
ومن يقر بها ويعترف يرحم. يبقى إذا ده نمرة واحد يؤكد إنه في إقرار بالخطية. طيب إذا كنا لابد إن إحنا نقر بها، طب ما الأفضل إن أنا أقر بها للخدام بتوع ربنا؟ الأفضل. حتى الطوائف اللي لا تعترف بسر الاعتراف، في قادة عندهم في الكنائس، قادة أيا كان اسمهم إخوة أو اسمهم شيوخ أيا كان، الشعب كله بيستأمن القادة دول إنه يروحوا يفصحوا ليهم عن خطاياهم. أصحوا مش بإيمان سر الاعتراف، لكن مبدأ الإفصاح، طب نفصح لمين؟ نفصح للقادة. طب القادة في الكنيسة بتاعتنا القصوص، يبقى دول اللي احنا نقول له. طيب القديس أغسطينوس يعلق على اعترفوا بعضكم لبعض، طب يبقى معنى كده ان القسيس يعترف للمريض؟ ما هو اعترفوا لبعضكم. القديس أغسطينوس قال لا، بالمنطق كده لو قال علموا بعضكم بعض، مدرس وتلامذة، الكلمة دي عربيا صح؟ صح. طب بالمنطق وبالعقل مين اللي هيعلم مين؟ المعلم ولا يعلم التلامذة؟ لما يقول داووا بعضكم بعضا، المريض هيداوي الدكتور؟ لا، هو بيقولها لكن مش معناها ان السكة رايح جاي، لا دي سكة وان واي، من المعلم للتلامذة، من الدكتور للمريض، حتى ولو الجملة داووا بعضكم بعضا. ايضا هنا لما بيقول اعترفوا بعضكم لبعض، يبقى المريض هو اللي هيعترف للقصوص. يبقى اذا اعترفنا ان الآية دي تؤكد انه في اعتراف، قلنا يفضل الاعتراف للقادة عن الاعتراف للعامة، وده المتبع في الكل حتى الذين لا يؤمنون بسر الاعتراف. قلنا ان الآية ما تحتملش ان السكة رايح جاي، اعترف للقادة يبقى القادة يعترفوا لنا، لا دي هي وان ويه. طيب اللي يؤكد ان دول الكهنة، الوعد اللي ادى المسيح للرسل في يوحنا 20، اقبلوا روحا قدسا، مش الروح القدس، احنا خدنا الروح القدس في المعمودية، لكن اللي احنا بناخده في سر الاعتراف قوة عمل من اعمال الروح القدس وهو غفران الخطية. احنا ما بناخدش الروح القدس تاني، ما هو فينا يوم المعمودية. فحتى في القبطي وفي اليوناني يوحنا 20 اقبلوا روحا، مش قال مش معرف، اقبلوا روحا قدسا، قوة من قوة الروح القدس، عمل من أعمال الروح القدس. إيه هو؟ من غفرتم لهم خطاياه تغفر. فإن كانت دي أحبائي موهبة أعطيت للأباء الرسل، فما فيش فكر أو عقل أو منطق هيقبل إن هذه الموهبة أعطيت وانتهت بنهاية حياة الأباء الرسل. لا، أي نعمة بيديها المسيح بيديها علشان تبقى ممتدة في الكنيسة. طب هي أعطيت لأبائنا الرسل، اقبلوا روح قدس، من غفرتم لهم خطاياه تغفر، ومن أمسكتم عليه أمسكت. طيب بعد ما حياة أبائنا الرسل انتهت الموهبة دي وقفت؟ العطية دي انتهت؟ لا، قال الكتاب إن هم راحوا أقاموا قصوص، زي ما في سفر الأعمال ورسالة تيتوس ورسالة تيموساوس، علشان تظل الموهبة دي ممتدة أو النعمة دي ممتدة في الكنيسة من خلال سر الاعتراف. طيب نختم بقى الجزء اللي جاي، يشجع بقى على الصلاة، يقول لنا لأن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. أولا طلبة البار تقتدر في فعلها، شفنا أليشع يصلي، الجيش اللي بيحوط الجبل يصاب بالعمى، صلاة بتقتدر في فعلها. شفنا يشوع يصلي تقف الشمس، صلاة تقتدر في فعلها. لكن السؤال إيه معنى كلمة البار؟ طلبة البار، البار دي مش حالة الشخص فيها قبل الصلاة وبيها حيدخل الصلاة يصلي، لا، البار ده حال الشخص وهو واقف معترف بخطاياه أمام ربنا، بقى هو ده البار. يعني أنا مش قبل الصلاة بار فدخلت بقى بصلي فبقيت أنا بار فصلاتي هتقتدر في فعلها، لا، البار ده حالتي وأنا واقف أصلي. البار يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم، يبقى هو وهو واقف أمام الله تائب هو بار. طلبة البار تقتدر في فعله. أيضا البار زي ما حيدي مثل لإيليا
مقصود بمين هنا؟ يبقى الخاطي التايب يقف يصلي صلاته تقتدر في فعله. البار الإنسان اللي بيطلب مجد الله، اللي غيور على اسم ربنا وبيطلب الطلبة بنية خالصة لأجل مجد الله، الصلاة تستجاب وباقتدار. عشان كده المثل اللي قاله قال إيه؟ كان إلي إنسان تحت الألام مثلا وصلى صلاة أن لا تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر ثم صلى فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. طبعا عارفين قصة إلي ملوك الأول 17 و18، إيه اللي خلى إلي يصلي المطرة تقف، الشعب بيعبد الأصنام، وفي وصية صريحة في سفر التثنية 28 إن ربنا بيحذر إسرائيل، لو تركتوني وعبدت الأصنام هخلي السماء نحاس والأرض حديد. فإلي بيقول له ربي تمم كلمتك، إزاي اسمك يهان وسط شعبك؟ إزاي شعب الله يطلق عبادة ربنا ويصرف ويعبد الأصنام؟ وريهم يا رب إن أنت الإله الحقيقي. إلي بيصلي بدافع غيرة قوية على مجد ربنا، فاستجيبت الصلاة وقفت المطر. طيب إمتى نزلت المطر؟ لما أنهى عبادة الأصنام من إسرائيل وذبح أنبياء البعل والسواري وطهر الأرض وصلى باسم ربنا، نزلت النار أكلت الذبيحة، فكل الشعب عرف أن ربنا هو الإله الحقيقي. خلاص يبقى السبب اللي من أجله ينقطع نزول المطر انتفى، طهرنا الأرض من الأصنام، الناس عرفوا أن أنت الإله الحقيقي، طب نزل لهم مطر. تلبط البار تقتدر كثيرا في فعله. طب مين اللي صلى ده؟ كان إلي إنسان إيه؟ مثلنا. إلي اللي صلى المطر يقف والمطر ينزل، سمع كلمة من إيزابل بعدها على طول خاف وهرب وطلب الموت لنفسه. يبقى ده مش شخص صوبر يعني، لا ده إنسان زينا. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرها. بس لما صلى في حاجتين في الصلاة بتاعت إلي، نمرة واحد الكتاب يقول لنا أنه صلى 7 مرات، يعني صلى بإيه؟ بلجاج. نمرة 2 يقول صلى صلاة، لذيذة أوي الكلمة دي، في الترجمة اليوناني صلى في الصلاة، لذيذة أوي، صلى في الصلاة. يعني إيه صلى في الصلاة؟ ما احنا ساعات كتيرا نصلي بس ما بنصليش، لا ده في الصلاة صلى، يعني صلى بجد، يعني صلى بجد، مش وقف قال كلمتين ما انا عارف اقول كلمتين اسمي بصلي، الفريسي اسمه بيصلي اللهم انا اشكرك انا بصوم وبصلي اسمه بيصلي، بس ده صلى في الصلاة؟ لا لا لا، هو عمل فعل اسمه فعل صلاة، لكن بداخل الفعل ده ما فيش صلاة حقيقية، لكن إلي صلى في الصلاة فاستجابت السماء. يبقى الصلاة دي صلاة من أجل إيه؟ إن المطرة تنزل، دي صلاة لأجل خير الوطن، خير البلد اللي احنا فيه. يبقى مطلوب يا أحبة إن احنا كمسيحيين نصلي من أجل البلد، عشان كده حتى طقس القداس نصلي من أجل مية النيل، نصلي من أجل الزروع، من أجل ثمرات الأرض، نصلي من أجل إنه بلدنا تكون فيها سلام، مداخلنا ومخارجنا زينها بالسلام يا ملك السلام. بنطلب سلام البلد لأنه في سلامها سلامتكم، زي ما قال أرمية، لما البلد تبقى في سلام إحنا ككنيسة نعيش في سلام. بنصلي أيضا من أجل الرئيس، ده في أشية خاصة اسمها أشية الرئيس، أذكر رب عبدك رئيس جمهوريتنا، بنصليها ليه؟ علشان دي وصية الكتاب، صلوا من أجل جميع الناس ومن أجل الذين هم في منصب، آية صريحة في الكتاب. فيبقى في صلاة في المشقات، صلاة في المرض، صلاة من أجل الوطن، أخيرا صلاة من أجل الدار. يقول آخر آيتين أيها الإخوة، طبعا ملاحظين كلمة الإخوة دي تقريبا 10 مرات في الرسالة، لذيذ يعني تحسوا القديس يعقوب كده إيه يعني كل شوية يا أخواتي يا أخواتي يا أخواتي. أيها الإخوة إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، ده بيكلم الكنيسة بقى، بيقول لنا إن ضل أحد، يبقى إذا وارد إن إحنا نضل ولا لا أحبائي؟ وارد. ممكن إنسان مسيح يبقى جوه الكنيس ويضل، ممكن. وهو بيقول لنا إن ضل أحد بينكم. طب الضلال ده بيجي إزاي؟ قال له المرتل: ضللت مثل الخروف الضال فأطلب عبدك. الضلال ده ما بيجيش مرة واحدة، ده يبتدي ينحرف سنة 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 لغاية ما يضل خالص. إن ضل أحد بينكم عن الحق، ضل عن ربنا الحق، ضل عن كلمة الله كلامك حق. طب لو واحد ضل اعملوا ايه؟ فرده احد. احنا لما واحد بيضل فدانه الكل، فتكبر عليه الكل، فزم فيه الكل، حاجات كتير. بس الكتاب ما قالش كده، قال ان ضل احد شغلتنا ان احنا ايه؟ مش ندينه، نرد. أيها الإخوة، إن ضل أحد ما بينكم عن الحق فرده أحد. إيه الرد؟ خاطي عن طريق ضلاله. إيه المكافأة بتاعته في السماء؟ عارفين دانيال قال آية لطيفة خالص، قال الفاهمون يدؤون كالجلد. عارفين زرقة السماء كده في السماء؟ الناس الفاهمون، الفاهمون كلمة الله وتدبير الله، دول يبقوا زي كده قبة السماء الزرقاء. والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب في الزرقة بتاعت السماء ديت، الفاهمين فيها شوية كواكب بقى. دول مين دول؟ دول ردوا الخطاة. يبقى اللي يرد خاطي يعمل ايه؟ هيبقى كوكب في السماء. اللي فاهم شريعة الله وتدابير الله وحكمة ربنا دول جلد، والجلد ده مزين ببعض النجوم. مين دول؟ دول اللي ردوا الخطاة. أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد. يرد إزاي؟ أنه يصلي له، ده سبيل من سبل الرد. الجو كله جو صلاة. طب واحد أخطأ، طب أرده إزاي؟ بالصلاة؟ ممكن أرده بالخدمة، أن أحوط حواليه. لكن من ضمن طرق إن أرد الخاطي إن أنا أصلي له. يعني خدمة البابا كيريلوس مثلا، لو يسمع انه في حد مثلا في الكنيسة تعبان، جايز ما كانش خدمة البابا كيريلوس ان ينزل ويفتقد مثلا او يزوره او يقعد معاه او يتكلم معاه. لكن كل ما يسمع عن انسان ضال يصلي له. طب ودي ترد؟ ياه، القديس باسيليوس قال كلمة لطيفة خالص، قال دموع الاتقياء اتت بالخطاة إلى الطريق الأفضل. دموع الأتقياء الأبرار، ناس بتاع ربنا، جابت الخطاة لطريق التوبة بدون كلام. فاللي يرد خاطي زي ما قلنا احنا بنتكلم في جو الصلاة، اللي يرد بالصلاة أو يرد بالخدمة، فليعلم يعرف إيه المكافأة. إن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت، نمرة اتنين يستر كثرة من الخطايا. السؤال بقى، يخلص نفسه هو اللي بيرد الخادم، يعني هيخلص نفسه ويستر خطاياه هو كخادم، ولا هيخلص نفس الضال ويستر خطايا الضال؟ في الحقيقة اليوناني يحتمل المعنيين، الآية في اليوناني تحتمل الاتنين، والاتنين صح. يعني الخادم اللي بيرد خطاه هو كخادم بيخلص نفسه، فبقت الخدمة سبيل لخلاص أنفسنا. إحنا بنخدم يا أحباب، بنخدم نفسينا، والخادم ربنا يستر عليه وعلى خطاياه لأجل خدمته. يا ما أعمال، يعني يمكن كان العدل الإلهي يقول إن الواحد يتفضح فيه، لكن ربنا ممكن يقول له معلش عشان خاطر الخدمة بتاعتك مصر عليك. فبقت الخدمة سبيل لخلاص نفسي ولستر خطايا نفسي. ممكن أبقى في أمام الله مدان، لكن لأجل تعب في الخدمة، لأجل نفوس يكون ربنا استخدم الخادم فيها، ربنا يقول له خلاص عشان خاطر الخدمة بتاعتك ديت مصر على خطاياك. وده اللي ربنا قاله لحزقيال، قال له يا حسكيال لو شفت واحد خاطي وتوبته أنت بتنجي نفسك. وده اللي بولس قاله لتيموثاوس، قال له إن فعلت هذا تخلص إيه؟ نفسك والذين يسمعونك أيضا. يبقى المعنيين مقبولين، الخادم هيخلص نفسه هو الخاصة، والخدمة بتاعته تخلي ربنا يستر على خطاياه وضعفاته، أو يقصد المعنى التاني إنك هتخلص نفس الإنسان الضال وهتستر كثرة من الخطايا. ما أنت لو سبته في طريق ضلاله هيقعد يعمل خطايا إيه أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، فأنت هتقلل الخطايا بتاعته. أيضا ممكن يكون لما هترده هتقلل خطاياه وهتقلل تأثير خطاياه في اللي حواليه، فهتستر كثرة من الخطايا. يعني لما إنسان بعيد عننا مسيحي يلخبط بيتعب الكنيسة كلها، بيبقى سبب عثرة الكثيرين. عشان كديش حنا فهم ذهب لما في راهب ساب الدير وراح عشان واحدة هو أحبها وكسر نذر رهبنته وراح يعيش معاها، فبعت له ذهبي الفم من ضمن ما بيحثوا على التوبة، قالوا لما أنت مشيت كل غير المؤمنين شمتوا في الكنيسة، لما أنت ترجع دي هتسكت الأفواه دي وحتطفي البهجة على نفوس المؤمنين، أخونا اللي ضل رجع، فدي هتحد كثير من الخطايا. فليعلم إن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. لذيذ أن القديس يعقوب طول الرسالة نحس الإنسان البار المتعبد في معبد، وبره ظاهر في التعامل مع أخواته. يعني الصورة العامة اللي احنا نطلع بها من رسالة القديس يعقوب بيتكلم على الجو اللي جوه الكنيس، انسان بيبحث عن خلاص نفسه وخلاص الاخرين. جميل جدا ان هو ختم الرسالة بانه مثل هذا ايضا فيما هو يسعى من اجل خلاص نفسه هو يسعى من اجل انه يرد الضالين. ولي الهنا المجد دائما ابديا امين. بكده نشكر ربنا نكون انتهينا من رسالة القديس يعقوب بنعمة المسيح. من يوم الأربعاء اللي جاي هنبتدي سفر عاموس النبي بنعمة ربنا.